بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وتسمعون، كما أسأله عز وجل أن يحيينا وإياكم عن الكتاب والسنة، وأن يميتنا وإياكم عن الكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولا يزال أحبتي في الله حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تبارك وتعالى فيه بكيف. وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بيده، هذا فيه إثبات ما بدأه المصنف رحمه الله تعالى من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وكما سبق أن بينا أيها الإخوة بأن صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، بل هي صفات ملازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه ولا تعلق لها بالمشيئة. وأما الصفات الفعلية فهي التي لها تعلق بالمشيئة، فيفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، كصفة النزول وصفة الضحك وصفة العجب وصفة كذا. هذه كلها صفات، إنما تكون صفات فعلية، أي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء إذا وجد سببها، إذا كانت من الصفات الفعلية التي لها سبب، أو من الصفات الفعلية التي ليس لها سبب. أما الصفات الذاتية فإنها لا تنفك عنه سبحانه، كالعلم والقدرة والحكمة والعزة والقهر والقوة وغير ذلك من هذه الصفات. فواصل رحمه الله تعالى الأدلة على وجود هذه الصفات، ومن صفاته سبحانه وتعالى أن له يدين حقيقيتين تليقان به سبحانه وتعالى لا تشبه أيدي البشر، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الفاذة الجامعة المانعة التي يضرأ بها أهل السنة في نحور أعدائهم من المعطلة ومن الممثلة. فهذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على الطائفتين، طائفة المعطلة وطائفة الممثلة. طائفة المعطلة يرد عليهم من الآية بماذا؟ طائفة المعطلة يرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فالآية دل على إثبات السمع والبصر، وهذا لا يثبته المعطلة. وأما طائفة الممثلة فيرد عليهم من الآية: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإن الممثلة يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، ولكن يثبتون الصفات على الوجه الإيه؟ على الوجه الذي يماثل البشر، فليس عندهم فرق بين الرب وبين العبد. فلله عز وجل يدان والمخلوق يدان، ويداه سبحانه وتعالى لا تختلف عن أيدي البشر، معللين ذلك بقولهم بأن الله سبحانه وتعالى خطبنا بما نعقل وبما نعرف، وإننا لا نعرف من هذه الصفات إلا ما نراه في البشر. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى حينما يقول بل يداه مبسوطتان، فإن يديه سبحانه وتعالى كأيدينا، ويبقى وجه ربك فوجهه سبحانه وتعالى كوجوهنا. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن القرآن ليس فيه إلا ما نعقل وما نفهم، ونحن لا نعقل من الصفات إلا ما يماثل البشر، ولا نعقل من كيفيتها إلا ما يكون على ما يماثل البشر، وإلا كان الله عز وجل يخاطبنا بما لا نعرف. وهؤلاء ضلال منحرفون لا يعرفون ما في القرآن، وإن كانت القاعدة قاعدة صحيحة، فعلا الله عز وجل خاطبنا بما نعلم، لكن بما نعلم من معنى. وأما الكيف فإن الله عز وجل خاطبنا بقوله ليس كمثله شيء، فلماذا تفهمون وهو السميع البصير على وجه، ولا تفهمون قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء؟ ف أهل السنة والجماعة إنما يبحثون في المعاني، أما كيفيات الصفات هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وقد اختص الله عز وجل بعلمه. ومن ذلك أنه خلق آدم بيديه، وقد من الله سبحانه وتعالى على آدم بذلك، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ما منعك لإبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ لو كانت اليدان بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، فإن إبليس أيضا قد خلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكان لإبليس الحج على الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن اختصاص آدم بهذه الميزة العظيمة وهذه الخاصية التي لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه. ولهذا فإن موسى عليه السلام لما لقي آدم عليه السلام كان من قولي يا إخواني، كان من قولي أنت آدم أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده. إذن موسى عليه السلام علم استحقاق آدم لهذه الميزة وهذه الخاصية الفريدة، ولهذا قال مع منزلتك عند الله عز وجل من أن الله سبحانه وتعالى خلقك بيده، ومع ذلك لما أكلت من الشجرة والله عز وجل قد خلقك بيديه، فيبطل أن يكون تأويل اليدين بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. وأيضا دليل الإضافة، إضافة اليدين الله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد ورد صفة اليدين بأنهما مبسوطتان بالبسط والقبض والطي، وكل هذا لا يكون إلا من صفات اليدين الحقيقيتين. قال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى كذا، وقال صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. كل هذا دليل على أن اليدين يدان حقيقيتان لا يجوز تأويلهما على الإطلاق. ولهذا قال رحمه الله تعالى مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة، قال بلا اعتقاد كيف يداه، بلا اعتقاد كيف يداه، لأن كيفية الصفة تتبع الذات، هذه قاعدة. لماذا لا يتكلم أهل السنة والجماعة في الكيفية؟ هذا سؤال، لماذا لا يتكلم أهل السنة والجماعة في الكيفية؟ لأن الجواب، لأن الكلام في الكيفية
إبراهيم، إبراهيم
إذن فلماذا لا نتكلم في الكيفية ونقول كيفية اليدين أو كيفية الوجه أو كيفية كذا، لماذا لا نتكلم في الكيفية؟ الجواب لأن الكلام في الكيفية يتبع الكلام في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، وإذا قيل كيف يداه فقل كيف هو سبحانه وتعالى. ولأن الكلام في الكيفية كما سبق هذا لا يكون إلا بإخبار من صادق، إخبار من الله تبارك وتعالى وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحصل، وإما لرؤية مماثل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإما برؤية وهذا أيضا لم يحصل، فإن أحدا لم يرى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الإسماعيلي رحمه الله تعالى بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله عز وجل فيه بكيف، بل قاعدة عندنا لم يرد النص بالكيف، وإذا لم يرد النص بالكيف فالأصل في الأسماء يا إخواني والصفات الغيب والتوقف على ما ورد به النص، فإذا لم يرد النص بالكيفية فإننا نفوض ذلك إلى الله عز وجل. قال الإسماعيلي رحمه الله تعالى ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلاظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. طبعا كلام الإسماعيلي هنا رحمه الله تعالى وهو من التفصيل في النفي الحقيقة، هذا من التوسع كما ذكر السنة والجماعة، ما يتوسع الإنسان، وإنما النفي نقتصر أيضا فيه على ما ورد به النص، ولا نقول لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح وكذا، لأنه قد يفهم من ذلك تعطيل الصفات، فإن البعض قد يفهم من ذلك تعطيل الوجه وتعطيل اليدين وتعطيل الأصابع وغير ذلك، فلم يرد عن أهل السنة والجماعة نفي هذا. ولهذا استدرك على الطحاوي رحمه الله تعالى حينما يعني قال تعالى سبحانه وتعالى أيضا عن الأعضاء والأركان وكذا، فاستدركوا عليه ذلك وقالوا هذا من التوسع. فهو من الإسماعيلي رحمه الله تعالى يعني مبالغة في نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه، ولكن ولو فإننا نقول الوارد المتقرر عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم لا ينفون ذلك ولا يثبتون، وهذا من التوسع. ما نقول ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح والطول والعرض وكذا، وإنما نفوض هذه الأشياء ولا نتكلم بها، ونقول كما نطق بذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأنه قد يفهم من هذا أنه لا يعتقد يعني فيه الأعضاء والجوارح، قد يفهم من هذا نفي الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدم وغير هذه الأشياء، بل نقتصر على ما ورد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فنحن في الإثبات نفصل، نقول السميع البصير العليم الملك القدوس له يدان له وجه له كذا، على حسب ما ورد به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما في النفي فإننا نقتصر أيضا على النفي الوارد ونجمل في النفي، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بخلاف أهل الأهواء فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، ولهذا يكثر عندهم ليس بالعرض ولا بالجوهر ولا وتعالى عن الأبعاض والأغراض وكذا وكذا، يقولون هذا كثيرا، وهذا ليس فيه الثناء على الله تبارك وتعالى، إنما الثناء على الله عز وجل فيه التفصيل في الإثبات وفيه الإجمال في النفي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي ممثلة المخلوقات، قال الله تعالى ليس كمثله شيء فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. فقولهم في الصفات مبني على أصلين، يقول شيخ الإسلام كلام أهل السنة والجماعة يقول كلام أهل السنة والجماعة فقولهم في الصفات مبني على أصلين، أحدهما أن الله منزه عن صفات النقص مطلقة كالسنة والنوم والعجز والكسل والجهل وغير ذلك، والثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، يعني هو منزه عن صفات النقص ومثبت له صفات الايه صفات الكمال. والباب هذا عندنا باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فنقتصر على ما ورد به الأدلة، ونقتصر أيضا على عبارات السلف التي تقررت عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهذه العبارة لا نتابع فيها الحافظ أبا بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ونقول كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل غير الله كما يقولون المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء، لا يقولون يعني لا يقول أهل السنة والجماعة بأن أسماء الله غير الله كما يقولون المعتزلة والخوارج، بل نقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى له عز وجل وليست غيره كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن أسماء الله سبحانه وتعالى له عز وجل كسياق القرآن ولله الأسماء الحسنى، والله عز وجل هو الخالق والخالق هو الله، والله عز وجل هو السميع والسميع هو الله، والله هو البصير والبصير هو الله، فأسماء الله عز وجل دالة على ذاته سبحانه وتعالى، ليس هناك فرق بين أسمائه سبحانه وتعالى وبين ذاته، فالله عز وجل ذات مسمى بأسماء موصوفة بصفات، هذه الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى كما أخبره هو عن نفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن السميع البصير؟ هو الله عز وجل. ولهذا من كفر بالسميع البصير كان كافرا بالله، ومن جحد سمع الله عز وجل وبصره كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. أما المعطلة والمعتزلة وغير هؤلاء فقالوا لا، الأسماء غير الله سبحانه وتعالى، لأن الجهمية المعطلة يعتبرون بأن هذه الأسماء مخلوقة خلقها الله عز وجل بعد أن لم تكن، وعليه فليست هذه الأسماء له سبحانه وتعالى، فالاسم غير المسمى، فالاسم غير المسمى لأن الاسم مخلوق والمسمى غير مخلوق، فقالوا بأن هذه الأسماء غير إيه؟ غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما سبق وذكرنا لكم بأنهم لا يقولون في دعائهم يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم، وإنما يقولون يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير، يا من اسمه العليم، يا من، يدعون ذاتا، يدعون ذاتا مجردة من الأسماء. هذه الأسماء هي غير الله سبحانه وتعالى، غير الذات، غير الذات. ليه؟ لأن الأسماء مخلوقة، لأن الأسماء مخلوقة. إذن لماذا قال المعطلة بأن الاسم غير المسمى؟ لماذا؟ لأنهم يعتبرون أسماء الله عز وجل مخلوق، وبالتالي لو دعوت فقلت يا سميع يا بصير يبقى أنت دعوت إيه؟ دعوت مخلوقا. أما أهل السنة والجماعة يقول لا، أسماء الله عز وجل له عز وجل هي أسماء، وهذه الأسماء غير مخلوقة، وهذه الصفات أيضا غير مخلوقة، بل صفات الخالق وأسماؤه سبحانه وتعالى له. ولما كان سبحانه وتعالى غير مخلوق كانت أسماؤه كذلك غير مخلوقة، وكانت صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. ولهذا اشتد نكير أهل السنة والجماعة على من قال بأن القرآن كلام الله إيه؟ مخلوق. اشتد نكيرهم على ذلك وقال ليس شيء من الله عز وجل مخلوقا، لا الكلام ولا غير الكلام، ليس العلم مخلوقا ولا القدرة مخلوقة ولا الكلام مخلوقا، ليس شيء من هذا مخلوقا، لأن الله تبارك وتعالى ليس شيء منه مخلوقا. فإذا كانت بقى الأسماء عند هؤلاء، إذا كانت الأسماء مخلوقة فتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، إذن فالله عز وجل مخلوق من باب أولى، وإلا فما الفرق بين ذاته سبحانه وتعالى وبين اسمه؟ بعض أهل السنة يقول بأن الاسم غير المسمى إذا قصدنا الكتابة، يعني حينما تكتب مثلا الله أو تكتب العليم بقلمك فيكون هذه الأحرف المكتوبة غير الله، غير الذات، غير الإيه؟ غير الذات. ونقول أيضا ما ينبغي التوسع في هذا الباب حتى لا يكون هناك مدخل لأهل الأهواء في ذلك. معلوم طبعا، معروف أن الحرف اللي بيكتب هذا أو كذا، المداد نفسه الذي يكتب به القرآن معلوم أنه مخلوق، ولا ينبغي التوسع في هذا، هذا ما في أحد يناقش في هذا الأمر أصلا حتى نفتح الإيه؟ حتى نفتح الباب. ولكن تبقى المسألة على سياق القرآن، ولله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه إيه؟ فادعوه بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أبنتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهل كان يدعو غير الله؟ أبدا، ما يدعو إلا هو سبحانه وتعالى يا الله. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه أن ندعوه بأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته، فلو كانت الأسماء غير الله لكنا ندعو غير الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه المسألة هي مسألة الاسم والمسمى وكذا، هذه مسألة يعني طرحت بعد تكلم أهل الأهواء في هذا الباب، وكان أهل السنة والجماعة يكرهون الكلام فيها في أول الأمر، ثم لما يعني صارت لها الواقع فبدأ أهل السنة والجماعة يردون على أهل البدع. ولهذا إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى في أول المسألة لم يرد فيها بشيء ولم يتكلم فيها بشيء، لكن لما توسع الناس فيها وصار لها يعني واقع تكلم أهل السنة والجماعة وردوا هذا الأمر. وأهل السنة والجماعة هكذا دائما مع الأمور المحدثة في أول أمرها ما ينشرونها، يحاولون إماتتها حتى لا يكون لها حيز فين؟ في الناس. فإذا فرضت نفسها وصارت واقعا موجودا، فأهل السنة والجماعة يقررون الحق في كل هذه المسائل. وإلى في أول الأمر يحاول أهل السنة والجماعة أن يضيقوا المسألة ولا يتكلموا فيها بحيث أنها لا تصبح مسألة ذات واقع يشغل المجتمع المسلم، حتى إذا صار لها هذا الواقع يتكلمون فيه. ولهذا نجد عبارات العلماء تارة يقول العالم اصرف نظر عن هذا، لا تتكلم في هذه المسألة، وهو يريد أن تموت المسألة. لكن إذا صار لها المسألة ما ينبغي أن يقال لا تتكلم في المسألة. يعني ماذا نجي واحد يقول لك مثلا يعني لا تتكلم في مسألة هل العمل شرط كمال من الإيمان، يعني هل العمل شرط كمال أو شرط صحة، ما تشغلوا بالكم بهذا، لا تتكلموا في هذا الباب. هذا في أول المسألة. لكن حينما يكون المسألة واقع وصار المسألة واقع وصار فيها عليها ولاء وبراء، بل لابد أن نقرر كلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن نبين الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهل العمل شرط كمال أو شرط صحة، أو ليس من عبارات أصلا أهل السنة والجماعة إن العمل شرط كمال أو شرط صحة، وإنما العمل من الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة قاطبة: الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، أو الإيمان قول باللسان وتصدق بالجنان وعمل بالجوارح والإيه والأركان. فإذا صار المسألة واقع، صار لها واقع، فلا بد أن يتكلم أهل السنة والجماعة لبيان الأمر. زي مثلا واحد يجي يقولك مثلا إيه، هل بعض الناس يقول هكذا، وهذا يعني سمعناه من بعض من ينتسب إلى العلم، يجي يقولك مثلا الواقع الذي يعيش المجتمع المسلم الآن، هل ده خروج مش خروج؟ هؤلاء الذين يتكلمون هو هذا خروج وليس بخروج أو إلى آخره، ويحاول أن يصرف الناس عن هذه المسألة ويقول دعوكم من هذه المسألة، اجعلونا نتكلم في الواقع أو نتكلم في فقه المرحلة التي نعيشها الآن، وكأن فقه المرحلة منفصل عن الإيه؟ عن الأصل، ألا وهو الإيه؟ ألا وهو إن المسألة مثلا هل يخروج على السلطان أو ليس بخروج على السلطان. أولا أهل السنة والجماعة قرروا هذا أصلا عنده، وهذا الأصل ما عاد خلاص ما عاد يقال الواقع يعني يقتضي بحثه أو لا يقتضي بحثه، هذا أصلا أهل السنة والجماعة، فلا بد من بيانه حتى من غير أحداث، حتى من غير أحداث وقوع أحداث في المجتمع المسلم لا بد من بيان هذا الأصل. هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم أو لا يجوز الخروج؟ هل تجوز المظاهرات أو لا تجوز المظاهرات؟ هذا الأصل لابد من إيه؟ لابد من بيانه ولابد من معرفته. عرفت هذه الأشياء لا لنفسها، ولكن لتوقي ما قد يواجه به أهل السنة والجماعة. ولهذا لما قل الكلام والتأصيل في هذه المسائل وقع كثير ممن ينتسب إلى العلم في منهج الخوارج المعتزلة وهو لا يدري. ليه؟ لأنه لو كان الواحد يتكلم في هذا الأصل كان يقال هذا يتكلم في هذا الأصل، هذا تبع لأمن الدولة، هذا يخدم أجهزة أمن الدولة، فكان الناس يهربون من الكلام في ذلك، بل وتعلم ذلك. فلهذا لما وقع الناس في هذه المسألة قل من تجد من يحقق هذه المسألة ويعرف إيه ويعرف أصولها، ولهذا إلى الآن تجد الاضطرابات وتجد الخلافات بين الناس. فهناك مسائل إذا ظهرت ولم يكن لها حجم يحاول أهل السنة والجماعة إماتتها، لكن إذا حصل وصار لها واقع فإن هذا الواقع يفرض إيه على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن إيه وأن يبحثوها. حتى في مسألة الأشخاص مثلا، مسألة الأشخاص والسؤال مثلا عن بعض الأشخاص، قد يكون هذا الشخص مغمورا ما يعرف، فنسأل مثلا عن فلان، واخد بالك، فمثل هذا ما تتكلم فيه لغير معروف، ولا نريد أن ننشر الكلام فيه بحيث يعرفه الناس. يعني بعض الناس إذا دخلت أنت على الشبكة العنكبوتية اليوم وجدت أسماء كثيرة جدا ومتعددة، لو أنك رددت على واحد أو تعقبت واحدا في هذا لذاع صيت وقيل هذا الذي رد عليه الشيخ الفلاني، هذا الذي رد عليه الشيخ الفلاني، لا هذا اتركه يموت، هو يتمنى أصلا أن يتكلم عليه الناس، هو يتمنى أن يرد عليه،
بحيث يعرف، لكن إذا صار له واقع وصار له وجود وصار له كيان وصار من يقلد قوله، لا تعالى بقى لابد من بيان حاله، ولابد من الكلام إيه، ولابد من الكلام فيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقول المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الكلام. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في هذه المسألة في رسالة صريح السنة، ونحن قد سبق وشرحنا هذه الرسالة، يقول: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. شوف سبحان الله، شوف متين علم السلف يا أخواني، شوفوا متين علم السلف، الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا قد لا يشفي كثيرا من الناس، يعني بعض الناس يقول: لا هذا يعني هذا الكلام النص واضح بس، ولكن ولكن لا، ما نتوسع في أمر العقيدة، ما نتوسع، حسبنا النصوص ونورد النصوص على الناس. والله الناس يعني استجابوا فبها ونعمة، وإذا ما استجابوا فحسابهم على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أن تبلغ الناس على طريقة السلف، ولست مكلفا أن تتبع طريقة أهل الأهواء في الرد على المسائل وفي تقرير مسائلك، أنت أن تتبع طريقة أهل الأهواء، لا، أنت تتبع طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، لأنك قد تتوسع في الرد بطريقة معينة، وقد تتوسع في هذا الباب بطريقة معينة تماثل بها طريقة الأهواء، سرعان ما تقع في الفخاخ التي يريدونها بسبب هذا التوسع. ولكن حسبك طريقة السلف، وحسبك عبارات السلف، والإيضاح فيما قد يعني يحتاج إلى إيضاح، لكن على طريقة السلف أيضا، وهي الكتاب والسنة. لهذا يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: والقول فيه ينتهي إلى قول الله جل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، وكما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، وضل وهلك. نعم. طيب، ويثبتون أن الله سبحانه وتعالى وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ويبقى وجه ربك، هذا في إثبات إيه؟ ها، إثبات الوجه. طيب، أنزله بعلمه، إثبات العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه العلم إلا بما شاء، إثبات المشيئة. وقال: فلله العزة جميعا، إثبات العزة. وقال: والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، في إثبات إثبات ها، يعني هذا فيها إثبات صفة اليدين، الأيدي هنا إثبات صفة اليدين ها. إيه صفة القوة؟ صفة القوة والقدرة، ليس صفة الأيدي، لأن هذا من آدى يئيد، من آدى يئيد، وليست جمع يد. والسماء بنيناها بأيد، انتبه يا إبراهيم، أبو إبراهيم انتبه لهذه المسألة، والسماء بنيناها بأيد، بأيد، هذه من آدى يئيد، من آدى يئيد، وليس إنه أيدي هنا جمع ليد. نعم. وقوله سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ها، صفة الإيه؟ القوة وصفة الخلق. لم يروا أن الله الذي خلق هو أشد منهم قوة. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيضا كونه سبحانه وتعالى رزاقا وقويا ومتينا. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولا تصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طيب هو هنا رحمه الله تعالى أثبت ذكر هذه الآية ولتصنع على عيني، فما المعنى هنا ولتصنع على عيني؟ المعنى إيه؟ رعايتي وعنايتي وحفظي. طيب هل نثبت صفة العينين لله سبحانه وتعالى من هذه الآية؟ الآية الأخرى يعني، هذه الآية ليست دليلا؟ هل هذه الآية ليست دليلا؟ هي دليل بقاعدة الإيه؟ بقاعدة الإضافة، بقاعدة الإضافة. تعرف يا أبو إبراهيم قاعدة الإضافة؟ انتبه، نراجع تاني قاعدة الإضافة. هذه أظن أخذناها في الدرس الماضي، وقلنا بأن المضافة إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، معان وأعيان. معان وأعيان، معاني زي القدرة والعزة وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة ورحمته سبقت إيه؟ غضبي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله. هذه من باب إضافة الصفة الموصوف، المعاني زي القوة والقدرة وكذا إذا أضفنا إلى الله تبارك وتعالى فمن باب إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف. طيب، وأما إضافة الأعيان، الأعيان فهذه على قسمين، أعيان متصلة كالوجه واليدين والأصابع والرجل، فهذه من باب إضافة الصفة الموصوف، وأعيان منفصلة كالبيت والناقة، فهذه من باب إضافة التشريف، من باب إضافة التشريف. مرة ثانية يا أبا إبراهيم، مرة ثانية نقول المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، إضافة معان كالعزة والقدرة وكذا، وهذه إضافة صفة لموصوف، إضافة أعيان كهذه الأعيان على قسمين، أعيان متصلة كالوجه واليدين والأصابع وكذا، هذا من باب إضافة الإيه؟ إضافة الصفة الموصوف، وأعيان منفصلة كالبيت والناقة، وهذه من باب إضافة التشريف. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تعالى حتى يسمع كلام الله، إثبات صفة الكلام. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا أيضا إثبات صفة الإيه؟ صفة الكلام وصفة الإرادة، إنما قولنا والقول. ولهذا لما قالوا لا إحنا لن نثبت الكلام، وقال بعضهم اقرأوا الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، ليكون الفاعل للكلام المتكلم هو من؟ موسى. وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المتكلم والله عز وجل هو اللي هو المكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء هبني قرأتها هكذا، افترض أن قرأتها هكذا، فما تقول في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ونحن أيضا نقول زيادة على ما قاله أبو عمرو بن العلاء هبني كل مادة تكلم هكذا، فماذا أنت قائل وإذ نادى ربك موسى، وماذا أنت قائل في وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وماذا أنت قائل في قول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، وماذا أنت قائل في قول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، وماذا أنت قائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فينادي رب العزة أو الجلال بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعده، وماذا أنت قائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، ماذا أنت قائل في كل هذا؟ لا تقف عند نص واحد. فهنا إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على ما أثبتها لنفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طب هو هنا يقول في الفقرة الماضية يقول لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. طيب نثبت وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. طب المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، يثبتون الأسماء دون الإيه؟ الصفات، فيعتبرون أن هذه الأسماء هي مجرد أعلام فقط، وتكون مجردة عن المعاني، يعني مجرد أعلام مجردة عن الإيه؟ عن المعاني، هي أعلام فقط وهي مجردة عن المعاني، فهو سميع بلا سمع هكذا عندهم، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا إيه؟ بلا قدرة، فيعتبرون هذه الأسماء عارية عن الإيه؟ عن المعاني، عن المعاني، فلا يكون فيها معاني الجلال والكمال. وطبعا نرد عليهم بأن الأسماء هذه لو كانت عارية عن المعاني إذن فأي كمال فيها؟ والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن، فإذا كانت الأسماء ليست لها معاني وهي مجرد عن المعاني فأي كمال في هذه الأسماء؟ تصبح كأسماء البشر، فواحد مثلا اسمه محمود
أو إبراهيم.
نعم.
تسمعنا جيدا؟
نعم نعم نعم.
يعني الكلام موصول؟
تسمعنا جيدا؟ نعم نعم. يعني الكلام موصول؟ نعم نعم موصول.
نعم. طيب فنقول إذن هؤلاء، فنقول إذن هؤلاء المبتدعة وهم أهل الأهواء من المعتزلة قد أثبتوا لله سبحانه وتعالى الأسماء ولكن جردوها عن الإيه؟ جردوها عن المعاني، فهي أسماء مجردة عن المعاني، فلهذا يقولون هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وهكذا. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون إيه؟ يثبتون الأسماء المتضمنة للصفات، المتضمنة للصفات. طيب ويقولون ما يقول المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقولون ما يقول المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، أي إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهنا إثبات المشيئتين، إثبات مشيئة لله وإثبات مشيئة لمن؟ للعبد. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي عليه السنة والجماعة، بخلاف الجبرية الذين يثبتون المشيئة لمين؟ الجبرية لله عز وجل وينفون مشيئة العبد، وبخلاف القدرية الذين يثبتون مشيئة العبد وينفون مشيئة الرب سبحانه وتعالى. في المعاصي فإنهم يقولون بأن الله عز وجل لا يشاء المعاصي بل العبد هو الذي يشاء المعاصي، ولهذا أوجدوا خالقا لهذه المعاصي مع الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يفروا من نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى فوقعوا فيما هو شد منه، هو إيه؟ هو إثبات خالق غير الله سبحانه وتعالى. فإذا أهل السنة والجماعة في باب المشيئة والإرادة وسط بين طائفتين، بين طائفة القدرية الذين ينفون ماذا؟ ينفون مشيئة الرب، وبين الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، فيجعلون الإنسان مجبورا وأفعاله تكون كحركة يد المرتعش، لا دخل له في ذلك ولا مشيئة ولا إرادة ولا اختيار، وبهذا يعطلون التكليف كله، لأن العبد لو لم يكن له إرادة واختيار ومشيئة كيف يكلف بهذا؟ كيف يصح تكليفه؟ كيف يعذب إذا لم يكن له إرادة ولا مشيئة؟ كيف يعذب حينما أنا أكتف يديك وأكتم فمك وأطالبك بالكلام وأعاقبك إذا لم تتكلم؟ هذا ظلم، دعني أتكلم، دعني أتحرك، ثم حاسبني بعد ذلك. ولهذا فإننا نقول بأن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين الجبرية وبين القدرية، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، أي
الذي شاءه الله عز وجل هو الواقع، واللي ما شاءه الله سبحانه وتعالى لن يقع. دل هذا على أن جميع أفعال العباد بل وجميع ما في الكون إنما وقع بمشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه إنما أمرنا إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب هنا مسألة اكتبوها يا أبا إبراهيم، ما علاقة أو ما علاقة المشيئة بالقدرة؟ هل يا ترى قدرة الله تبارك وتعالى حاصلة لما يشاءه ولما لا يشاءه، أو أن قدرة الله عز وجل قاصرة على ما يشاءه؟ هل قدرة الله قاصرة على ما يشاءه فقط، أو قدرة الله عز وجل أعم مما يشاء، بل هي تدخل وتتعلق بما شاء وبما لا يشاء؟ الجواب، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بما شاء وما لم يشاء، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يشاء، أما ما يشاء سبحانه فمتعلق بحكمته، فإذا أراد الله عز وجل شيئا أوجده، فهذا يتعلق بالحكمة فقط ليس بالقدرة ولا بغيره، ليس بالقدرة. فالله عز وجل قادر على ما يشاء وما لا يشاء. أما المعتزلة فإنهم يقولون بأن قدرة الله سبحانه وتعالى متعلقة فقط بما يشاء، وأما ما لا يشاء سبحانه وتعالى فإنه غير قادر عليه، ما يشاء ما لا يشاء فهذا غير قادر عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا فإن هؤلاء يقولون بأن الله عز وجل على ما يشاء قادر، أو قادر على ما يشاء فقط. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون كما قال سبحانه والله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا، على كل شيء أراده وما أراده. ولأن قدرة الله كاملة، فلو قلنا بأن قدرة الله عز وجل تتعلق بما يشاء فقط، إذن دي قدرة ناقصة، إذن قدرة ناقصة ليس قدرة كاملة، وإذن يكون هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هل يقع شيء أصلا إلا بأمر سبحانه وتعالى؟ هل الكون كله بما فيه مما كان وما لم يكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى؟ أي شيء هذا الذي يعجز الله تبارك وتعالى؟ ما الشيء الذي لا يقدر الله عز وجل عليه؟ لا يوجد شيء لا يقدر الله سبحانه وتعالى عليه، بل الله عز وجل على كل شيء إيه؟ على كل شيء قدير. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله تبارك وتعالى، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. هذا كأنه يلمح ويشير إلى الرد على القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد من خلق العباد، يعني إذن هم يريدون ما لا يريده الله، فإذا وقعت معاصي وكانت بإرادتهم والله لا يريدها، هنا غلبت إرادة العبد إرادة الرب، وإن شئت فقل غلبت إرادة الشيطان إرادة الرحمن، لأن المعاصي من الشيطان، وبالتالي فإن إرادة الشيطان تغلب إرادة الرحمن. فالله لا يريد المعاصي والشيطان أرادها من العبد، فوقعت من العبد من غير إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى وبعلمه وإرادته ومشيئته. ولا أن يبدل علم الله، فإذا أراد الله عز وجل وإذا كتب الله عز وجل عنده بناء على علمه سبحانه وتعالى السابق بأن فلان هذا من المهتدين وبأن فلان هذا من الضالين، فإنه لا يغلب علم الله، ولا يبدل أحد علم الله عز وجل، ولا يقوى أحد كتب الله عز وجل له الهداية أن يكون يعني شقيا أو كتب الله عز وجل عليه شقاء أن يكون مهديا، فالمهدي من هداه الله، والضال من أضله الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي ويضل على وفق ما يعلم سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل ليس بظلام العبيد. قد يقول قائل إذا كنا لنخرج عن علم الله، ومن أراد الله له الهداية اهتدى، ومن أراد ومن كتب عليه الضلال ضل، إذن ألا يكون ذلك ظلما؟ نقول إن الله تبارك وتعالى كتب الضلالة والهداية بناء على علمه السابق باستحقاق العبد للهداية أو باستحقاق العبد للضلال، فعلم الله عز وجل ذلك فكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فإنه العالم لا يجهل، لو قال فإنه العالم وقال فإنه علام الغيوب كما ورد، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، وقال يعني لا يجهل، لأنه معلوم أنه العالم إذا كان الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى، فإنه معنى ذلك ينفع عنه الجهل، ينفع عنه الجهل، ينفع عنه الجهل. فنقول بالتفصيل في الإثبات وبالإجمال في النفي، فنحن لا نحتاج إلى عبارة أيضا لا يجهل، لأن أصلا هذه من لازم كون الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وغير ذلك، والقادر لا يغلب سبحانه وتعالى. طيب نقف عند ويقولون القرآن كلام الله عز وجل، نقف عند هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب نكتفي بهذا القدر، ممكن نسأل سؤالين نتأكد يعني من متابعة إخواننا. السؤال الأول، ما الذي أخذ لأخ إبراهيم؟ نعم، ما الذي أخذ على المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع الذي قرأناه من عبارات مع التعليل؟ نعم، مثل قولي هنا ايه، ولا اعتقد في الاعضاء والايه والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة وغير ذلك. طيب ما الفرق بين اثبات اهل السنة والجماعة للاسم وبين اثبات المعتزلة؟ ما الفرق بين إثبات أهل السنة والجماعة وبين إثبات المعتزلة لإسم أسماء الله عز وجل؟
المعتزلة يثبتون الإسم دون الصفة، ويقولون أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام دون أوصاف، وأما أهل السنة يثبتون الإسم والصفة وما يترتب على هذا الإسم.
نعم، يعني يثبتون الإسم على أنه عالم له معنى، عالم ومعنى، عالم ومعاني، يعني أسماء وصفات، ولهذا فكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى فإنه يستنبط منه إيه؟ صفة. فالقدير نأخذ منه صفة القدرة، والعليم نأخذ منه صفة العلم، والحكيم نأخذ منه صفة الحكمة، وهكذا. طيب قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، ما معناها؟ وهل هذه الآية دليل على إثبات صفة العينين، وكيف ذلك؟
معنى هذه الآية أن تصنع برعاية الحفظ، وهي دليل كذلك على العين بالإضافة.
أحسنت. طيب هذا من أي قسم من أقسام الإضافة؟ من أي قسم؟ يعني إضافة أعيان ولا إضافة معان؟
أعيان متصلة.
أحسنت، هذه أعيان متصلة، وبالتالي تكون من باب إضافة الصفة للموصوف. طيب أذكر تعلق المشيئة بالقدرة عند أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة. يعني عند أهل السنة والجماعة تمام يعني تعلق بما يشاء وما لا يشاء فهي أعم، إنما عند المعتزلة تعلق بإيش؟ نعم عند المعتزلة تعلق فقط بما يشاء، وما لم يشاء الله عز وجل هذا عاجز عنه، وهذا كلام باطل لأنه وصف الله عز وجل بالنقص. طيب مسألة الاسم والمسمى، هل أسماء الله غير الله أم هي له؟ هي له سبحانه وتعالى، كما نطق بذلك كتاب ربنا فقال ولله الأسماء الحسنى. طيب من الذي قال بأن أسماء الله غير الله؟ قال ذلك من؟ المعتزلة. قال ذلك المعتزلة. طيب قالوا هذا بناء على إيه؟ قال المعطلة. قال ذلك المعطلة الجهمية. طيب بناء على ماذا قالوا هذا الكلام؟
يقولون أن
أسماء
الله سبحانه
على مخلوق. تمام. نعم. نعم. وبالتالي هي غير الله عز وجل لأنها مخلوقة، والله عز وجل خالق وليس مخلوقا. فإذا هم عبدوا ذاتا مجردة عن الأسماء، وبالتالي أصلا كلامهم هذا يؤول إلى تعطيل الذات نفسها، لأنه لا يمكن أن توجد ذات بلا أسماء وبلا صفات، وبالتالي إذا أثبتوا ذاتا بلا أسماء وصفات فقد في الحقيقة عطلوا الذات. طيب لو عندكم أسئلة نترك لكم إن شاء الله ربع ساعة لو عندكم أسئلة بإذن الله. نعم تفضل يا ابراهيم.
احسنت اليك على شيء تقول متى صحة من قال ان صفات الله الفعلية تتعلق بالقدرة والمشيئة؟
هي تتعلق بالمشيئة، ما لها علاقة بالقدرة. صفات الله سبحانه وتعالى ملازمة له بالنسبة للفعلية، يفعلها الله عز وجل متى شاء، هي صفات له سبحانه، ما لها علاقة بالقدرة، انما لها علاقة بالمشيئة. نقول لا علاقة بالمشيئة. أما مسألة أن لا علاقة بالقدرة، ما معنى لا علاقة بالقدرة؟ يعني أن الله قادر أن يستوي، قادر على أن ينزل، قادر عن أن كذا، هذا تحصيل حاصل، الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذه صفات يفعلها الله سبحانه وتعالى متى يشاء. نعم، ولهذا تسمى الصفات الفعلية أو تسمى الصفات الاختيارية، مرجع إلى المشيئة وإلى اختيار الرب سبحانه وتعالى وإلى إرادته. نعم. نعم يا أبو إبراهيم. نعم تفضل. أنتم سمعتم الجواب؟ ولا أعيده؟
لا لم أسمع الجواب.
نعم، نقول صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية هذه متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا ندري ماذا يقصد من قال بأن هذه الصفات متعلقة بالقدرة والمشيئة. ما معنى بالقدرة؟ هذه صفات لله سبحانه وتعالى تتعلق بمشيئته، ولهذا تسمى بالصفات الاختيارية أو بالصفات الفعلية، أي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء كيف شاء، وإلا فالله عز وجل على كل شيء قدير، هذا تحصيل حاصل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول بعض من الأخوة يقول نترك الآن كلام مثلا على بعض المعاصي كاللحية والثياب والاختلاط بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك
هدم الكعبة، لأن الأحكام بدأت بالتدرج. هذا الكلام ليس بصحيح، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك جعل الكعبة على مقام إبراهيم فإنه قد ترك أمرا مستحبا وأمرا يعني جائزا. وأما أن تترك الكعبة على ما هي عليه الآن هذا جائز، ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم مستحبا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هذا المستحب جعل الكعبة على هذا الوضع الآن، أهو حرام؟ ليس حراما، وإنما هذا جائز. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى ذلك في كتاب العلم فقال: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا في أشد منه. ترك بعض الاختيار يعني ترك بعض الفاضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الفاضل، ولكن ما يفعله ما فعله صلى الله عليه وسلم جائز أم لا؟ أما مسألة ترك الكلام في اللحية، ترك الكلام في النقاب، وترك الكلام في الدخان، وترك الكلام في هذا، هذا ترك الكلام في المعاصي ولا في الجائز؟ في المستحب ولا في المعاصي؟ نعم، فافترقت الصورتان، هذه صورة وهذه صورة. بل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغلظ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واجب على من قدر عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المعاصي تفعل أمامه أبدا، ولا الصحابة. هذا عمر رضي الله عنه يدخل عليه هذا الفتى حينما طعن وهو في بيته وكان مسبلا، فأثنى على عمر خيرا ثم خرج من عنده، فلما رآه عمر مسبلا دعاه وقال: تعال يا ابن أخي. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. نعم، أن عمر ما ترك، ولا أحد من الصحابة ترك هذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ترك منكرا. فينبغي أن يكون القياس صحيحا، ليس كل من يخترع منهجا ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على مقام إبراهيم على حالها ولم يجعلها على مقام إبراهيم في جميع نواحيها، ولم يجعل لها بابين وكذا وكذا، أو صلح الحديبية. ما أصبح عند الناس إلا صلح الحديبية وإلا ترك وترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه. وهذا حق ولا شك، ولكن لابد أن ينزل المنزلة الصحيحة، ولابد أن يكون القياس مضبوطا في هذا الباب. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك النهي عن المعاصي؟ هاتوا دليلا على ذلك. النبي ترك النهي عن المعاصي؟ أبدا، ما ترك النهي عن المعاصي قط. مسألة التدرج، التدرج هذا كان في عصر التشريع، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأي تدرج؟ هل ممكن الربا نتدرج فيه؟ نقول للناس الخمر نتدرج فيه؟ نقول للناس اليوم رقم واحد اعلموا أن الخمر فيه منافع وفيه كذا ومنافعه أكثر من إثمه، وبعد ذلك نقول للناس اشربوا الخمر إلا إذا أردتم الصلاة، ثم بعد ذلك نقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ أبدا، التدرج هذا كان في عصر التشريع. أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع هذا التدرج لقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن الحزبيين يحاولون نشر مثل هذه الكلمات ليتسنى لهم تفريخ ما أرادوا من اعتقادات ومن أهواء ومن آراء بدعوى هذا التدرج. فهم يريدون الحكم في العالم الإسلامي بغير الشريعة، فإن قلت لهم لما لا تحكمون الشريعة قالوا لك نتدرج نتدرج، وإذا قلت لما تحلقون لحاكم وأنتم تدعون كالإخوان المسلمين مثلا قالوا نحن نتدرج مع الناس، وإذا قلنا لهم لماذا لا تتكلمون في الحجاب وكذا قالوا نحن نتدرج. بل أنا أقول لو قلت لهم أصل الدعوة الذي لا يمكن أن يتأخر لحظة واحدة وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لو قلت لهم أنتم تفعلون هذا قالوا لا لك لا لك لا، طيب لماذا؟ قالوا لك نحن نتدرج. فما الذي يفعلونه الآن إذا كان أصل الدعوة هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؟ لا، يفعلون بدعوى التدرج. ولهذا ما ينهى عن الشرك إلا السلفيون الخلص، وإلا فجميع الجماعات والحركات لا تنهى عن الشرك ولا تأمر بالتوحيد، لأن هذه قضية تنفر الناس عنهم. ولهذا إذا قلت لهم ذلك قالوا نحن إيه؟ نحن نتدرج. فهذا التدرج قد انتهى بعصر التشريع، ما في تدرج، في بلاغ وفيه بيان للناس ما نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. ما سيقول ما أن يجوز بيع العربون، بس على حكم بيع العربون.
حكم بيع العربون اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من منع وقال بأنه لا يصح لصاحب السلعة أن يأخذ شيئا من المال لأن البيع لم يتم، بل يرجع المال إلى صاحبه، وبعض العلم رأى جواز ذلك وأنه كالشرط بينهما، فإذا لم يشتري هذه السلعة وقد اتفق على السعر والثمن وكل شيء، إذا ما تم البيع فإنه يأخذ البائع هذا المال ويستحقه، نظرا لأن هذا المشتري قد فوت عليه فرصة البيع، فوت عليه فرصة البيع والحق به الضرر. وهذا القول هو الذي نرجحه أنه يجوز بيع العربون. نعم. والحديث وإن كان فيه كلام عند أهل العلم، لكن الصواب هو القول بهذا القول حتى لا يتضرر الناس في أموالهم. نعم.
نفس السؤال يسأل عن إخراج الزكاة قيمة أي مال.
إخراج الزكاة مالا إذا كان في عروض التجارة، لأن عروض التجارة تقوم بالمال فهي مال، فإذا كان إنسان يتاجر في ثياب أو في أحذية أو في كذا وأراد أن وأخرج مالا، نعم يخرج مالا، لأن عروض التجارة عبارة عن أموال أصلا متقومة. أما زكاة غير عروض التجارة وغير المال فإنه يخرجها من جنسها، فزكاة الزروع تخرج زروعا وثمارا، وزكاة الحبوب والثمار كذلك، وزكاة المواشي تخرج كذلك من بهيمة الأنعام، تخرج كذلك من بهيمة الأنعام، إلا على الوجه الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام حين لا تجد السنة فإنك تخرج سنا أقل ومعه 20 درهم فقط، إنما الأصل أن تخرج بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام، والزروع والثمار زروعا وثمارا. نعم هذا هو الأصل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو اختيار أنه يجوز أن يخرج الإنسان القيمة في بعض الأحيان، لكن نقول هذا يعني توسع يعني لا دليل عليه، وإذا اضطر الإنسان بعض يعني المرات إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن الأصل أن يخرج الإنسان من جنس تجارته، إلا عروض التجارة فإنه يخرجها من يخرجها مالا. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم لوحة الأذكار المعلقة في المساجد؟ هل هذه من السنة؟
والله ليست من السنة، والذي أدركنا عليه علماءنا ومشايخنا أنهم لا يرون تعليق شيء من هذه اللوحات في المساجد أبدا، ما يرون تعليق شيء من هذه اللوحات في المساجد، ويجعلون هذه من الأمور التي يعني يحصل بها له للمصلين، ولكن لو جعلت في لوحة خارج المسجد أو يعلم الإمام الناس أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الصلاة وتنتهي المسألة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما كان النبي يأمر بكتابة شيء ثم يعلقه على جدر المسجد. فنحن أدركنا مشايخنا على هذا، شيخنا الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله، وشيخنا الشيخ الأطرم كان من أشد الناس في ذلك، الشيخ صالح الأطرم، وشيخنا الشيخ الغديان، كل هؤلاء كانوا يجعلون لوحاتهم خارج المسجد، ما يجعلون شيئا داخل المسجد. نعم.
يسأل عن ضوابط المصالح المرسلة.
المصلحة المرسلة هي المرسلة عن التي أطلقها الشارع، فلم يرد دليل لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، فهي مرسلة لأنه لم يرد دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء، لهذا كانت مرسلة، ويعني هذا ضابطها. وهذه لا تكون في مسألة العبادات وكذا، لأن العبادات توقيفية، وأيضا لا تكون فيما أمر به الشارع أو فيما نهى عنه الشارع، فلا يأتي واحد مثلا إلى الخمر ويقول المصلحة مثلا أن تشرب اليوم، دع هؤلاء يشربون الخمر مثلا، أو يأتي واحد مثلا يقول مثلا اليوم المظاهرات من قبيل المصالح لأنها تجعل الحكام يعدلون في الناس. ليه؟ لأنه نهى الشارع عن الخروج على الحاكم. فانتبهوا إخواني، ما نهى الشارع عنه ما تدخل فيه قاعدة مصلحة ومفسدة. ليش؟ لأن ما نهى عنه الشارع هو مفسدة وإن بدا لك مصلحة، وما أمر به الشارع فلا تدخل فيه المصلحة المرسلة، فلا بد أن تتمر بأمر الشارع. لماذا؟ فلا تقول هذه في مفسدة لأنه مبنى عن مصلحة. ولهذا القاعدة عندنا العامة أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجح. وعليه فكل أوامر الشرع مبنية على المصلحة الخالصة أو الراجحة، وكل منهيات الشرع مبنية على المفسدة الخالصة أو الراجحة. إذن متى نقول بمصلحة مرسلة؟ فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي من الشريعة. نعم.
مثل القوت التي توضع على سيوة الصفوف.
الإيش؟
القوت التي توضع على تسوية الصفوف.
هذه ما ورد بها لا أمر ولا نهي. الوارد هو تسوية الصفوف. الوارد هو تسوية الصفوف. الوارد هو تسوية الصفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيديه ويمسح مناكب الناس، وهذا هو الأولى. لا شك أن اقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. لكن لو وضع في المكت خطا، لو وضع في المكت نفس خط علامة الخط، وقف الناس على هذا الخط الذي عليه علماؤنا المعاصرون من مشايخنا أنه لا بأس به ولا ذلك، لأنه لا تعلق له بذات العبادة أصلا. لكن بعض مشايخنا وعلمائنا أيضا يرون أن ذلك يعني يجتنب، وأن ذلك من الأمور المحدثة، ولا شك أن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى، والاختصار على ما كان عليه أولى. ولكن هذا الأمر لا تعلق له بذات العبادة ولا بشرطها، بل إذا جعل في السجادة وأعين الناس على ذلك لا بأس. وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك، فقال: إذا كان الناس غشما لا يفهمون فلا بأس بوضع مثل هذا الخط. نعم.
نعم.
لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الستة أصناف، قال: يدا بيد ومثلا بمثل. فلا يجوز بيع ذهب بالتقسيط أبدا. بل ذكر العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج إلى الصراف خارج المحل ويأتي بالمال، ويأخذ ذهب ويذهب ويأتي بالمال أبدا. نعم.
أحسن الله إليك. كما سأل يقول: ما حكم الصلاة وراء قادم، أي حاكم لا يخدم بمنزل الله؟
نفس السؤال هذا هو: ما حكم الصلاة وراء صاحب معصية فاسق؟ يعني الصلاة جائزة عند أهل السنة والجماعة، الصلاة جائزة خلف الفساق والعصاة. ومن الفسق أيضا أن يحكم الرجل بغير ما أنزل الله، وليس المسألة قاصرة على الحاكم، على رجل اسمه زين العابدين أو رجل اسمه فلان أو علان، وإنما المسألة في كل أحد. فكم من الناس الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ إذا لو قلنا بأنه لا يجوز الصلاة وراء كل أحد يحكم بغير ما أنزل الله، لما بقي أحد نصلي وراء إلا الرجل في المدينة أو في البلدة كلها. ولكن إذا كان هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله معصية وهوى وأثارة وغير ذلك، فإنه يصلى وراء هذا فاسق، هذا فاسق. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث حذيفة بن اليمان: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. ولا شك أنها غير هدي النبي وغير سنة النبي، هذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان يحكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به، كأن يجحد حكم الله، يكذب بحكم الله، فهذا كافر والعياذ بالله، ولا يصلى وراء كافر. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال أخير يسأل عن صحة هذا الحديث: وإذا عصيت فاستتر.
وإذا
عصيت فاستتر.
لا أعلم هذا اللفظ، ولكن الصحيح الوارد في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يغفر الأمة إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. نعم، فهذا فيه بيان أن الذي يجاهر بالمعصية هذا له وعيد شديد، له وعيد شديد، ولأن الذي يجاهر بالمعصية قل أن يتوب منها، وهذا معنى يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني ما يتجاوز عنه أو كذا، بمعنى أنه لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة. أما إذا يعني عصيتم فاستتروا، لا، المشهور من الكلام إذا ابتليتم فاستتروا أو كذا، يعني هذا هو. لكن من جهة المعاصي فالوارد إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. نعم
نعم، انتهت النصيحة،
بارك الله فيكم. معنا بعض الأسئلة عندنا على الغرفة، لو تتبعها معنا أبا إبراهيم والإخوان يتبعون معنا نقرأها أيضا على وجه السرعة. هذا السائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقل أخ تزكية من شيخ كبير لأحد طلاب العلم، إلا أن الإخوة هنا لم يقبلوا النقل للتزكية ويطالبون بصوت الشيخ، فما حكم هذا شيخنا؟ والله لو نقل التزكية ثقة ثبت يوثق بخبره فيعمل بخبر الثقة، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل هذا على أنه إذا جاء العدل بنبأ فليصدق. فإذا كان هذا الناقل للتزكية، إذا كان هذا ناقل التزكية رجلا معروفا بالصلاح ورجلا يعني ثقة، فيؤخذ بنقل هذا الرجل. نعم. من تونس يسأل يقول: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم وفيك، يقول: هل من يقول أنا علماني ويصلي يعتبر مسلما؟ هذا يسأل ماذا تريد بعلماني، لأن البعض صار إيه مثلا يعني يقول علماني، الآن بعض الناس يظن علماني يعني ليس متعلما في الأزهر أو ليس رجلا يعني فقيها مثلا، فماذا يعني يريد بعلماني؟ قبل أن نحكم لابد أن ننظر هذا رجل يعني يعرف ما معنى علماني، معنى فصل الدين عن الدولة، معنى أن المسجد أن الإسلام ما يحكم في الحياة، معنى كذا أو كذا أو كذا، لابد من الاستفصال أولا، ولا ليس كل من قال علماني نكفره، لا أبدا، لابد أن يستفصل من هذا الرجل ما معنى علماني، لسيما مع اختلاط المفاهيم عند الناس اليوم. اليوم قد نجد من يقول احنا لا نريد الشريعة، ويقصد بذلك انه ما يريد ان يدنس الشريعة في مثلا الحكم كذا، يظن ان هذا عمل اداري فقط بحت وليس مما يحتاج فيه الى العلم الشرعي، فهذا لابد من الاستفسار في مثل هذه الاشياء. نعم، لكن ما معروف ان العلمانية او العالمانية هذا مذهب خبيث ردي، من اعتقد فحواه وأصله فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله، لأنه معناها لا دينية، ما في دين أصلا. نعم، لكن لابد من عرض ذلك على صاحبه. طيب، هذا سائل يسأل يقول أيضا: امرأة حامل وباق على وضعها شهر، وهي من قرية وعندها السكر كما قالت، وزوجها قال لها: إن وضعت بالمدينة المحافظة يعني نفسها وليست المدينة نفسها تحرمي علي كل ما تحلي لي، يعني تحرمي علي كل ما تحلي لي، وهي تقول انه تحتاج الوضع بالمحافظة لتوفر العناية بها، لتوفر العناية بها، هناك ما لا يتوفر في المدينة التي تعيش بها، فما الحكم هنا بالدليل وجزاكم الله خيرا؟ يعني انا ارى انها تلد في يعني بلدتها، وإن شاء الله أنها يعني لن تخلو البلدة من متخصص في ذلك يعني، وتطالب زوجها بأن يأتي لها بالمتخصص، إذا كان يرفض أن يذهب بها إلى المحافظة يؤتى برجل متخصص أو بمرات متخصصة لتقوم بعملية الولادة في البلدة. أما إذا كانت المرأة تتعرض لمخاطر في ذلك فإنها لا تطيع وتذهب إلى المحافظة عند المتخصصين حتى لا تودي بنفسها إلى التهلكة، وحينئذ يقع اليمين، حينئذ يقع اليمين وتكون محرمة عليه، إلا أن يكفر عن يمينه كفارة ظهار. كفارة ظهار. نعم، يعني إذا كان الأمر بسيطا ما يحتاج فيه إلى نقل محافظة فاسمعي وأطيعي زوجك، أما إذا كان الأمر يحتاج ولابد إلى متخصص مثلا كتسمم حملك، مثلا عندها سكر وتخشى ضرر أو هلك أو كذا، فغير معقول بأنها تطيع زوجها فتهلك من أجل أنه حرمها، لأن هذا الكلام ما ينبغي من الزوج، هذا لا شك أنه تجاوز من الزوج أن يقول هذا، على الأقل يناقشها بدل ما يقول أنت تحرمي علي وكل ما تحل تحرمي، هذا لا شك أن هذا عبث ويبدو أنه فيه تجاوز كبير، فينظر إذن إلى المفسدة في ذلك. والله لو المفسدة تتحمل وممكن الطبيبة التي في البلدة يعني يكتفى بها فأطيعي زوجك، وإلا فانظري إلى ما يصلحك في ذلك، وعليه كفارة ظهار إذا ذهبت إلى المحافظة. نعم. من مصر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، هل يجوز تحفيظ القرآن للأطفال الصغار في المعاهد الملحقة بالمساجد الحزبية وجزاكم خيرا؟ أنا أرى ألا يتعامل مع مساجد الحزبيين قط لأنهم يستفيدون من ذلك، وأرى أن يجعل أماكن التحفيظ إن شاء الله بعيد عن هذه المساجد بإذن الله، في بيوت أو في مكاتب خاصة أو في مساجد أخرى، لو حتى مساجد عوام. أما الحزبيون فإنهم ينتفعون بكل شيء، ينتفعون بكل شيء، ويبينون للناس أنهم هم الذين يقومون على التحفيظ وعلى التعليم وعلى كذا وكذا، فابتعد عن هذا. ونخشى أن الأولاد الذين تعلمهم أنت في هذه المساجد يتعلقوا بهذه المساجد، يتعلقون بهذه المساجد، فخذ الأولاد وفر من هذا فرارك من المجذوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، لكن هذه يخرج منها لكن لا يدخل إليها. من الجزائر يسأل يقول أحسن الله عليكم شيخنا، هل خوارم المروءة تختص بالرجال أم بالنساء أيضا؟ على حسب. نعم، في من يكون بالرجال وفي من يكون ما يكون بالنساء. نعم. من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يستفاد من الشيخ محمد كمان السيوط المصري ومن الشيخ أبي اليمين المنصوري وكذا الشيخ محمد ابن عبد العليم الماضي؟ نعم، هم أخوة على خير، أخوة على خير، فيما يبدو لنا يعني فيما يبدو لنا نحسبهم على خير، فيما يبدو لنا نحسبهم على خير، لكن أنا ما يعني تتبعا شاملا في هذا، لكن فيما يظهر منهم في الجملة إلى الآن هو خير، فيما يظهر منهم هو خير إن شاء الله. من المغرب يقول شيخنا حفظكم الله، لو قالت المرأة لزوجها إذا لم تستيقظ إلى صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد فلن أستجيب لك إذا دعوتني للفراش، وتعزم على فعل هذا من باب حث زوجها المتهاون عن صلاة الفجر مع الجماعة، فهل تكون بعدم استجابتها له ناشزة؟ لا، ليست ناشزة، وهذا يعني لعله من الإصلاح للزوج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره لصلاة الفجر في جماعة، لأنه لا شك أن ترك صلاة الجماعة مع القدرة على ذلك إثم ومعصية. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجل فيؤم الناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزب من حطب فأحرق عليهم بيوتهم. نعم، فلا بأس بهذا، وأن تستعمل المرأة مع زوجها هذا الأمر، لكن إن رأت منه نفرة بعد ذلك وكذا فيمكن أن تتلطف معه شيئا ما، لأن بعض الرجال قد يكون عندهم كبرياء في هذا الباب. هذا إذا كان يصلي في البيت، أما إذا كان يترك صلاة الجماعة متعمدا، يترك صلاة الفجر متعمدا حتى يخرج وقتها وأصر على ذلك، فإن للمرأة أن تمتنع عنه حتى يصلي، لكن نحن نتكلم فقط عن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، فتحاول أن تنصحه وأن تدله بما تراه صالحا ولو كان بالأسلوب الذي ذكرته هي الآن، إذا كان يؤتى من ورائه خير. من تونس يقول أحسن الله عليكم شيخنا، هل يجوز المرأة أن تهاجر لطلب العلم الشرعي خصوصا أنها تعيش في بلد كلهم حزبيون وتبليغيون وصوفيون، وتجد تضييق من أهلها بخصوص اللباس والخروج إلى العمل في الجامعات والمدارس المختلطة ولا يكلمونها؟ هذا إذا كانت تهاجر مع محرم، أما إذا هاجرت بلا محرم أو كذا فنرى أن هذا لا يجوز، وعليها أن تصبر إن شاء الله، وهذا واقع كثير من أخواتنا بل وكثير من إخواننا، فالصبر الصبر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك إن شاء الله مخرجا. ويمكن متابعة الآن العلم الشرعي يعني عن طريق المواقع السلفية وكتب السلف الصالح قدر الإمكان، حتى يحدث الله عز وجل أمرا بإذن الله تبارك وتعالى. من الجزائر يقول: هل يجوز تدرج في تطبيق الشريعة في هذا العصر؟ كما سبق وذكرنا لا يجوز التدرج، لأن الشريعة قد كملت وتمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التدرج في ذلك. نعم. هذا السائل يسأل يقول: من الجزائر يقول: الانتخابات البرلمانية هل هي من البيعة؟ الانتخابات البرلمانية عمل من أعمال غير المسلمين، وهو شريعتهم ومنهجهم وطريقتهم، وليس من الشريعة في شيء. لكن إذا تولى رجل عن طريق الانتخابات وهو رجل مسلم صار ولي أمر نسمع له ونطيع. أما هذه الطريقة ليست طريقة شرعية، لأن الانتخابات البرلمانية ليست طريقة شرعية وليست من الشريعة في شيء، فهي طريقة غربية وليست بيع ولا شيئا مشروعا. لكن إن جاءنا حاكم عن طريقها أو عن طريق التغلب أو كذا صار حاكما شرعيا نسمع له ونطيع. من المغرب يقول: عندما نقول بأننا لا ننتخب الانتخابات فعل الجاهلية، نسأل: وماذا نفعل الآن؟ نفعل الآن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونربي الأمة تربية صحيحة. ماذا تفعل إذا كان المعاصي منتشرة في المجتمع؟ ماذا تفعل إذا كانت ابنتك ممنوعة من النقاب للدخول إلى المدارس؟ ماذا تفعل إذا كانت المقاهي وأماكن اللهو موجودة؟ ماذا تصنع يعني إذا يعني كنت كلما ذهبت إلى وظيفة ورأوك صاحب لحية منعوا تلك الوظيفة، ماذا تصنع؟ كأي معصية من المعاصي إذا رأينا معصية تمارس فإننا لا نأتيها أبدا. ماذا نفعل؟ نتقي الله، نطيع الله عز وجل، ولا نعصي الله؟ البديل إذا وجدنا المعاصي نطيع ولا نعصي؟ نطيع الله سبحانه وتعالى، وإذا أطعنا الله واتقينا الله سبحانه وتعالى ولا الله عز وجل علينا خيارنا. لكن قد يقول قائل: لكن هذا مثلا ممكن أنه يعني هذا حاصل حاصل، وهذا أمر يعني واقع واقع. نقول: والله واقع عندهم، هذا واقع عندهم، لكن ليس واقعا عندنا. نحن ما نأتي إلا الطاعة. وهل الله يحاسبنا على ترك المعاصي أم يحاسبنا على فعل المعاصي؟ يعني سيسألني ربي سبحانه وتعالى: لما دخلت في ضمن هذا الأمر الجاهلي؟ ماذا أقول له؟ لكن إذا أنا تركت هذا الأمر الجاهلي هل أثم؟ فلا تستمع لمثل الفتاوى الموجودة الآن يقولون بأن من لم يضع صوته فإنه يكون آثما. سبحان الله، يعني من يعصي، من يترك المعصية يكون آثما، ومن يعصي يكون مطيعا. أمر عجيب، أمر عجيب، أمر عجيب. إنما نعرف الإثم والثواب من النص الشرعي، فكيف يترتب على المعصية وفعل المعصية الثواب ويترتب على ترك المعصية الأجر؟ إن هذا إلا في غير النص الشرعي، هذا في عقول الحزبيين. نعم. ومن هم أهل الحل والعقد؟ طيب زي ما فصلنا. طيب يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم قولهم يستخير الله في مسألة الانتخابات؟ إنما نستخير الله فيما لا نعلم خيره من شره، فيما لا نعلم هل الله يحب هذا أو ما يحب، هل يكون في هذا خير أو ما في خير. لكن حينما نعلم أن الخير في مجانبة سبيل المجرمين فإننا نجانبهم، ونعلم أن الشر كل الشر في اتباعهم. ولهذا يا إخواني، يا من تسألون بارك الله فيكم، هؤلاء الذين تركوا هذا الكلام ودخلوا الأحزاب ودخلوا إلى الديمقراطية من عشرات السنوات، ماذا صنعوا؟ ما صنعوا شيئا سوى أنهم ذابوا في ضمن هذه الأنظمة، حتى إنك لم تسمع منهم شيئا من الشريعة، وتميعت الشريعة، وكل ما هنالك أن الأمر الغير الشرعي من البرلمانات والديمقراطية وكذا، هذا الأمر صار عند الناس شرعا. ليه؟ لأن أهل الدين قد ركبوا هذا الطريق، فلو كان معصية لما ركبوه. فماذا صنع هؤلاء؟ فإن قالوا الواقع اليوم تغير، الواقع اليوم تغير، نعم كانوا لا يصنعون شيئا في الماضي، إنما اليوم إذا كانوا أغلبية صنعوا، نقول طيب خلونا في الواقع اليوم. ماذا صنعت تونس اليوم؟ هل طبقوا الشريعة؟ ماذا صنعت ليبيا اليوم؟ هل طبقت الشريعة؟ ماذا صنع البرلمان المصري لما وصل إلى 75%؟ هل طبق الشريعة؟ اليوم كأمس على الناس أن يربي الأمة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأتي بالخير إلا هو سبحانه، ولا يأتي بالفرج إلا هو سبحانه، ولكن متى ما أطاعت الأمة ربها كما قال سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقول السائل: هل المذهب الزيد والجعفري مذهب نأخذ به في الفقه، وهو مذهب معتمد، ومع العلم أن شيخ الأزهر الشتوت أفتى بذلك؟ هذا كلام باطل. المذهب الزيدي والجعفري ما يؤخذ به قط في مسائل الفقه ولا في أي مسائل. نعم. يقول شيخ أحسن الله إليكم: الحزبيون الآن عندنا من حزب النور يسمحون بإقامة الحضرة من الصوفية، ولا ينكرون ويأوون التبليغ في مساجدهم، وإذا تكلمنا في التبليغ مثلا قالوا هم يدعون إلى الله، أما أهل السنة عندهم فنجدهم يسبون ويطعنون فيهم بشكل ليس فيه مراعاة إلا ولا دماء. طبعا هذا معروف، هؤلاء يجعلون ألسنتهم في أهل السنة، أما أهل البدع فيدعون إلى فقه الموازنات ولا فقه التمييع، وهؤلاء عندهم خير وعندهم كذا، لكن إذا جاء ذكر أهل السنة ما عندهم أي خير. وإذا جينا لفقه الموازنات مع أهل السنة ما عندهم فقه الموازنات، هؤلاء القصابون الجزارون الذين يفعلون فعلون ويتكلمون في أعراض الناس ويفعلون كذا وكذا، هذا معروف عنهم معروف. فإن أهل السنة الرحم بينهم معروف واحد، وكذلك أهل البدع الرحم واحد، وإن اختلفت مشاربهم. لا فرق بين التبليغ والإخوان وبين الحزبيين وبين حزب النور وحزب الظلام وحزب العدالة، كل هذه أحزاب تنطلق من رحم واحد، من رحم إيه واحد. نعم. وهذا كله معروف ومعلوم لدى التاريخ، لدى التاريخ. نعم. ما حكم قول أمانة عليك أو بالأمانة؟ ما يجوز، هذا ما يجوز، أمانة مخلوقة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، عندنا أخ يبلغ أكثر من 60 عاما يخطب الجمعة ويصلي بالناس، وهو لا يحسن اللغة العربية ولا يحسن قراءة القرآن، فمثلا في سورة الفاتحة يقرأ إياك نعبد بدون شدة في سائر صور، في سائر الصور. أما بخصوص الجمعة فأكثر بالعامية المغربية، ويستدل بتفسير سيد قطب، ويذكر أسماء أهل البدع، ويطعن في الشيخ ربيع حفظه الله، ويسمع على أشرطة سلمان العودة وصفر. كفاية يا ابن كفاية. إيه ده؟ عشان كده السؤال: هل أنا آثم إذا لم أحضر الجمعة، مع العلم أنا جميع المساجد الأخرى بعيد جدا؟ لا، اركب على حساب يا ابني، اركب وابعت لي فلوس، اركب وذهب إلى هذه المساجد البعيدة، أما هذا لا تمر بجوار مسجده، لا يأتيك شره، هذا مبني على كم من كبير من الشر، اهرب من هذا واركب إلى المساجد البعيدة. نعم. طيب، انتهت هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وبإذن الله تبارك وتعالى